شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخوتنا الكرام في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. اليوم نستعيد الحوار الأدبي بعدما أضعنا حلقات منه وفاتتنا فرص. اليوم نسترجع الحوار الأدبي وحلقة جديدة عن الأدب الإسلامي في هذه البلاد، أدب الدعوي، كيف كان هذا الأدب وكيف كانت بداياته وكيف كانت مشاركته في الدعوة مع بداياتها. فقد نشأت الصحوة في هذه البلاد منذ السبعينات، وبطبيعة الشنقيطي الشغوفي بالشعر والأدب، فقد كان الشعر لسان هذه الصحوة والمدافع عنها، وقد عرف في ذلك المجال شعراء كبار مثل الشيخ محمد الأبواه، محمد أمين المزيد، ومثل شاعرنا الذي نستضيفه الليلة والذي لا يعرفه الكثير، شاعر لا يحب الظهور، شاعر يعيش بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الإعلام. الآن أردنا أن نقف وقفة مع هذا الشاعر، وأن نسترجع اللحظات الأولى والأيام الأولى والعهود الأولى لهذه الصحوة، لنقف مع الشاعر على بواكير أدب هذه الصحوة، نسترجع تلك اللحظات. لعل الجيل الجديد الذي جاءوا من بعد لا يعرفون كثيرا عن تلك البدايات، فاليوم نحاول أن نسترجع معهم تلك البدايات. شاعرنا هو الشاعر بابا والأحمد، أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر شبكتكم شبكة البصائر، وأشكر مديرها الأستاذ والشاعر والأديب سيد محمد والبيات، أشكره على إتاحتي على هذه الزيارة وأرحب به، وأشكره على إتاحة الفرصة لأجلس سماعه ولأستفيد من أسئلته التي سيطرح علي.
أستاذنا، كيف كانت بداية الصحوة الإسلامية في هذه الربوع؟
أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن الصحوة الإسلامية كما تعلمون هي امتداد لصحوات إن صح التعبير أخرى، أو تجديد الدين الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى، وهو سنة تاريخية واجتماعية كما نعلم في ذلك الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لكن لعل هذا التجديد الذي حدث في العصر الحديث وما شهده من صحوة إسلامية لعله كان فريدا في تاريخ الإسلام بعد طبعا عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، بعد تلك العهود الذهبية. وهذه الصحوة المباركة التي عشنا في، لا أستطيع أن أقول في بداياتها بالمرة، ولكن في على كل حال في نهاية بداياتها على الأقل في موريتانيا هنا. وطبعا هذه الصحوة عبر عنها الشعراء والأدباء، ولعل مستضيفي هو من هؤلاء أيضا عندما يكون من الناحية من ناحية السن من أولهم، لكنه هو أجدر بأن يستضيف نفسه ويستضيفه أنا ويستضيفه غيري للحديث عن هذه الصحوة. هذه الصحوة التي تحدثتم عنها هي قد تكون بدأت في السبعينات، ولعل هناك علماء وشعراء من أمثال مختار البلول مثلا، ومختار الحامد قراي والأحمديورة العلامة، وكلهم علامة، العلامة محمد سالم والشاعر محمد سالم والعبد الودود الأستاذ حمدان واللتاه، هؤلاء كانوا في بداية هذه الصحوة، وأنا لم لعل أول مرة استمع إلى شعرهم، هو تلك المحاضرات التي كان يقوم بها ينعشها العلامة محمد سالم عبد الودود في بعض المراكز الثقافية والتي أحيانا ينشد فيها بعض قصائده. ثم بعد ذلك في سنة 80 على ما أذكر نشأت الجمعية الثقافية الإسلامية. نعم. كما قلت كانت الجمعية الثقافية التي نشأت سنة 1980 على ما أذكر كان لها دور بارز في ما تنظمه من أمسيات الشعرية ومن ندوات ثقافية ومن مؤتمرات، كان لها دور بارز في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الجيل الجديد ليشاركوا وليسمعوا شعرهم عبر منابرها وأنشطتها التي كانت تقوم بها. ثم إن الجيل الجامعي و مدرجات الجامعة والمعهد العالي للدراسات الإسلامية كان أيضا لهما أو كان لهذه المؤسسات دورها أيضا في إنعاش بعض الأمسيات. نعم.
أهلا بكم إخوتي الكرام في شبكة بصائر، ونتوقف هنا قليلا مع فقرة من النشيد مع المنشد فاه ولطالب النافع، استمعوا له. مرحبا بك مشيدنا الكبير.
نعم إن أول ضيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول ضيث الندى سأروي به قاحلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأزرع فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأزرع فيها لكي أحصدا، أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى. يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والموردا، سأبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا، يكون شعاء لقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا، وشربة ماء لغير العطاشا، ونورا يضيء إذا استنجدا، أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى.
نعم شيخنا، إذا كانت الجمعية الثقافية بيئة نشأ فيها جيل جديد تحت رعاية هؤلاء الشعراء والعلماء الكبار، فمن هم أول هؤلاء الشباب؟ هل تذكرونهم أحد الذين وجدوا أنفسهم في رعاية تلك الجمعية وكان لهم مشاركات في بداية هذه الدعوة؟
أعتقد أنه بالإضافة إلى العوائل الذين ذكرتهم هم كانوا قبل الجمعية الثقافية ولا يحتاجون إلى هذه المؤسسات، لأنهم كانوا يملؤون الدنيا ويشغلون الناس كالعلامة محمد سالم العبد الودود وحمدان ولتا قراوي الأحمد جورة وغيرهم. هؤلاء كنا نستمع إلى إنتاجهم ونحضر أحيانا بعض أمسياتهم قبل الجمعية وبعد أيضا وجود الجمعية الثقافية. أما الشباب في تلك الفترة أو شعراء ذلك تلك الفترة، لعل أبرزهم أحمد الحسن، هذا كان طالبا في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وكان من أكثر الشعراء في تلك الفترة إنتاجا وفي المناسبات وفي غيرها. وإن شئت أن أقرأ لك بعض النماذج من شعره من قصائده الطريفة، قصيدة يوجهها بأسلوب التهكم إلى حافظ أسد، يقول فيها وهو يشير فيها إلى أحداث تل الزعتر سنة 79، يقول: يا سيدي يا حافظ الأسد البطل، أنت الزعيم وفيك ينحصر الأمل، حتى يقول: حاكوا عليك وهل لهم من حجة أبدا، وقالوا فيك ما لا يحتمل، قالوا بأنك في الحروب نعامة أسد إذا رفض المواطن أن يذل، إن البطولات التي سطرتها مذ قمت لا تبقي مكانا للجدل، فمواقع الجولان قد سلمتها طوعا، ومثلك لا يلام بما فعل، فلعل مصلحة هناك علمتها، خفيت على شعب مصالحه جهل، كم جامع بالأرض قد سويته، ظلت به جثث الضحايا تشتعل، فيه سحقت الساجدين فلم يعد فيه خطيب أو مصل يبتهل، ولكم معارك لا تزال تخوضها ضد الخصوم جراحها لم تندمل، إلى آخره، يعني قصيدة جميلة. وله قصيدة أخرى في الثورة الإيرانية، أنا ذاك لا ننسى أن ثورة الخميني 79 كان لها دور بارز في إشعال فتيل الثورات أو الصحوة الإسلامية، وكان المسلمون في تلك الفترة وخصوصا في المجتمع السني يتعاطفون مع هذه الثورة ببساطة وبسذاجة، ودون أن يعودوا إلى العقيدة الشيعية وإلى ما تتكشف عنه الأيام فيما بعد. فهو يقول في قصيدة، يقول: اليوم ولا عهد الشاه، اليوم ولا زمان الشاه، وازدانا بحكم دين الهدى تاريخ إيران، تاريخ إيران اليوم تجني ثمار النصر أمتنا، بل كل مسلم أنا كان من كان، الله أكبر، إن النصر في يده، يوليه من صدقوا عزما وإيمانا، يا ثورة قادها الإسلام تهنئة إليك تختال في أفراح نيسانا، ليهنك اليوم أنا كلنا سعدا، قد زاننا نصرك الميمون إقانا، إلى آخره. يعني
نعم شيخنا، كيف كان دور الأدب في تلك المرحلة؟ هل كان مساعدا للصحوة؟ كيف كان انعكاسه على أداء الصحوة وعلى تقدمها؟
الأدب والشعر بصفة خاصة في تلك الفترة كان هو أبرز الألوان الفكرية والأدبية المعبرة عن هذه الصحوة، وخصوصا ما يصدر عن الأقطاب الكبار محمد سالم العبد الودود مثلا، وقصائده الإسلامية الجميلة التي أحيانا تتحدث عن أوضاع المسلمين وعن فلسطين، وأحيانا عن تكون بمناسبة مثلا ذكرى لمولد النبوي أو بعض الذكريات الجميلة. فمن ما من قصائده مثلا قصيدته التي يقول فيها: وأتى النبي الهاشمي، الشيخ عدود يقول: وأتى النبي الهاشمي محمد فقضى على الأوهام والأوثان، وأقام أول وحدة عربية ضمت تبوك إلى خليج عمان، أضحت نواة لاتحاد شامل ما بين أندلس إلى سيلان، كانت ممالك لا تناها كثرة طبعت بطابع دولة القرآن، إذ أفرغت في قالب من حكمه مصهورة بحرارة الإيمان، فتذوقت آدابه وتكلمت بلسانه العربي دون كل لسان، ورأت به حكما سديدا صالحا في كل نازلة لكل زمان، فتوحدت أهدافهم وتشابهت أخلاقهم قاصيهم والداني، فيرى الفتى الصيني منهم أنه وفتى جزيرة قبرص أخوان، يا مسلمون تعوذوا بالله من غي النفوس وفتنة الشيطان، عودوا لما كنتم عليه يعود لكم ما فاتكم من عزة السلطان. مثلا هذه قصيدة الشيخ عدود وله نعم جميل
يعني. نعم شيخنا نريد أن نسمع عن نموذج لكم أنتم شيخنا قبل أن نواصل مع نماذج أخرى. هل هناك من نماذج بدايات أو نماذج شاركتم فيها؟
نعم، لعل أول قصيدة طويلة كتبتها في الصحوة هي هاي القصيدة التي كتبتها في سنة 82 على ما أعتقد. في غمار النزاع والدعوات وركود الأفكار والملكات وجمود الشيوخ شر جمود وانحراف الشباب والفتيات وارتكاس النفوس في حمأ الخزي وتأليه الناس للشهوات وانحطاط الشعوب شر انحطاط وتوالي الخطوب والنكبات ذهبت ريح أمتي وتلاشت في مهب الزعازع العاتيات مات الإيمان في القلوب فصارت منه خلوا خلوا مسلوبة النبضات وتناست إسلامها وتناءت عن هداه وآيه المحكمات واقتفت كل بدعة وضلال وتعاطت بوائق المنكرات وقضت هكذا عهودا طوالا ترقب الموت وهي في السكرات فغزى الغرب أمتي وغزاها مثله الشرق وهو شر الغزاة وزعاها فبعضها مركزي اشتراكي شيوع معتقداتي ليبرالي بعضها رأس مالي وديمقراطي بعضها الوجهات ولقد صار بعضها مع هذا يبعث الآن نعرة القوميات إلى آخره. قصيدة طويلة لكن أقول في نهايتها السفي لم يعد هنالك فهم صادق رغم كثرة الفلسفات إن مفهوم ديننا لجلي في أصول الشريعة الثابتات ليس بين الإسلام أي ارتباط مع سواه من هذه النزعات ليس الإسلام عزلة وجمودا وخمولا وخلوة في فلات ليس الإسلام طلسما وطقوسا إنما الدين منهج للحياة. على كل حال قصيدة طويلة
رائعة. والآن يا إخوتنا الكرام نبقى مع هذا النشيد مع منشد الشبكة الكبير فاه ونطالب منها.
رسول الله أنفسنا فداك ولا سلمات من السوء عداك فديت من الجنات وكل نذل تعمد من سفاهته أذاك ألا شلت يد خطت خطايا خيالا حاقدا زعموا حكاكا أرادوا النيل من طود عليٍ وقد نصبوا الحبائل والشباكا وأنت البدر يسمو في علاه ولكن ما استضاءوا من سناكا وأنت الشمس أهدتهم حياة ولكن حسرة جحدوا جداكا رسول الله أنت لنا حبيب وما بقلوبنا بشر سواك رسول الله أنت لنا شفيع بإذن الله نحشر في لواك.
نعم شيخنا، هل من لعل أعضاء الشبكة تشوقوا إلى المزيد من سماع هذا الأدب الجميل الذي صاحبه وهرى الصحوة؟ هل هناك نص آخر تقترحه أن تقرأه على الجمهور جمهور الشبكة؟
نعم، أنا كنت أحب أن أسمعهم نماذج من شعر هؤلاء الفطاحلة الأدباء والشعراء والعلماء قبل أن أسمعهم نماذج من التاج البسيط الذي قد لا يكون أحسن ما يمثل الصحوة. من النماذج مثلا بيت قصيدة جميلة للشيخ عدود، يقول فيها: سئمت الشعر حتى ما أقيم له وزنا فسالمه سقيم، سئمت الشعر حتى ما أقيم له وزنا فسالمه سقيم، ومارست البحور ومارستني فمعوج علي ومستقيم، يبث أخي عدوي سر سري فكيف ترون حالي تستقيم، ويحرقني العدو بنفط أرضي فما أدري فأضعن أم أقيم، فليت النفط بالدمام ماء تقيم عليه قيس أو تميم، وليت الأرض في لبنان مرش تروض به قطاعة أو تسيم.
رائع.
قصيدة أخرى للشيخ عدود رحمه الله، عنوانها أين الجهاد. يقول: أيها النائمون ماذا الرقاد غركم من كيسنجر الترداد. كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة، وكان يقوم برحلاته المكوكية من أمريكا إلى مصر إلى فلسطين، يعني في الدول العربية يحاول يعني في قصة السلام يعني الفاشلة. أيها النائمون ماذا الرقاد غركم من كسنجر الترداد، صار في الشرق مثل عارضة الأزياء منهن طارف وتلاد، كل يوم في السوق يعرض حلا تصفويا تضيع منه البلاد، أيها الجانحون للسلم مهلا لا يرد البلاد إلا الجهاد، أيها الجانحون للسلم مهلا لا يرد البلاد إلا الجلاد، أيها الراكعون للحل بالواقع أين الإيمان أين الجهاد، أن أولي الأدبار في الزحف جبنا وقصار المخوف الاستشهاد، أفنرضى بما رفضنا وننقاد للذل تالله لا ننقاد، أين بيت بإيلياء منيف عمرته الآباء والأجداد، نحن في إثرهم وإن عز نصر وتمادى من العدو عناد، سيموت الآباء في الحرب والأبناء حتى تقاتل الأحفاد.
أكبر. شيخنا ما زال يريد أن يتحفكم بالمزيد لكبار العلماء الشناقط الذين كان لهم قدم السبق في هذه الصحوة وكانت لهم أستاذة لمن جاء بعدهم من شباب الصحوة. نعم.
مثلا الأستاذ العلامة حمدان واللتا يقول في قصيدة عنوانها محاكمة الإسلام أمام التيارات المضادة، وأنا أحب أن أقدم نماذج من هؤلاء حتى يعرف الشباب وأن هؤلاء العلماء في بداية الصحوة كانوا واعين بالواقع الذي يحيط بالأمة، كانوا يعونه وعيا حقيقيا، وكانوا يعبرون في شعرهم وفي محاضراتهم عن ما يحاول الشباب اليوم وحتى في أكثر تياراته تشددا كانوا هم يعبرون عن ذلك بقوة، ومحاضرة إن حاضروا وشعرا إن كتبوا شعرا. فهذه القصيدة مثلا لحمد الله يقول فيها أنه كتبها 74 900 ألف: وقف الدين يندب المسلمين ودعاه المحلفون يمينا، سألوه عما دعته أوروبا مذهب الحق منهج المصلحين، سألوه عما دعته أوروبا مذهب الحق منهج المصلحين، سألوه عن التقدم لما وقفوا في طريقهم حائرين، سألوه عن النساء وقالوا هن نصف من أمة المسلمين، فارقصي يا فتاتنا ولتغني والعبوا يا بنون في اللاعبين، سألوه عن الشباب فقالوا إن حق البنات حق البنين، وتحدى إلى آخر يعني القصيدة، هكذا هي تسير في نفس الفلك. وله قصيدة أخرى يقول فيها تكلم عن مكانة المرأة مكانة الفتاة، يقول: أعطوا الفتاة كرامة الإنسان، إن الفتاة لها المحل الثاني، لطفا بها فلها غرائز وحدها وبها تميز عن بني الإنسان، في جسمها تبدو الفوارق ما لنا ننسى الفوارق ساعة البرهان، أمن العدالة أن نكلف جسمها عمل البيوت ونهضة البلدان، فالشرع كمل نقصها بكمالنا سر البقاء تزاوج الأكوان إلى آخره.
جميل جدا. نعم، ما زال الشاعر يريد أن يتحفنا بمزيد من هؤلاء الأسماء التي ربما لا يعلمها الكثير ممن ينتمي يعني إلى الصحوة. فهناك شعراء كبار نسي شباب الصحوة ذكرهم، الشاعر يريد أن يحيي ذكرهم بين هذا الشباب. نعم، من هو شاعرنا الآن الذي تختارنا له من شعره؟
هذا الشاعر بل والعالم قبل ذلك هو المحدث والفقيه، هو الناجي بن محمود رحمه الله تعالى، الذي كان أحد أساتذتنا في المعهد العالم، فهو من أساتذته الكبار مثل العلامة المرحوم محمد يحيى الشيخ الحسين، لكنه هو كان محمد يحيى رحمه الله أيضا هو علامة كبير وشاعر أيضا، لكن الناجي بن محمود كان أكثر تعاطيا للشعر، وخصوصا في القضايا المعاصرة، قضايا المرأة وقضايا الشباب وقضايا الصحوة، وكان له دور بارز في تلك الفترة، وله قصائد كثيرة وجميلة، ومنها: إلى أخواتي والبنات أقدم وصية نصح عن وداد، تترجم تعلمنا دين الله، هل يستوي الذي تعلم هل يستوي الذي تعلم دينه ومن ليس يعلم، فما العلم إلا حاجة المؤمن التي لها سيره للهند والصين يلزم، وما الجهل إلا ذلة ومهانة وداء دوي للشعوب محطم. إلى يعني قصيدة هكذا، وقصيدة أخرى عنوانها إلى الفتاة بقلو، يقول فيها ناجي محمود رحمه الله: هيا فتاة تعلمي وتأدبي، قوم اعملي فالعلم منجاة الأنا، سيري على درب الشريعة حيث لا يخشى العثار ولا الزحام ولا الصدام، في عفة وأنوثة لا تصبحي خنثى تمارس كل منقصة وذام، العلم عن كل الرذائل حاجز وإلى الفضائل حيثما كان الزحام، العلم مصنع كن من لم تهتدي بهداه، ظلت في البرية شر خام، خوض الحياة وراء نور العلم، لا تأتي الدنيء ولا القبيح ولا الحرام، ودع التيامن والتياسر واسلكي وسط الطريق المستقيم إلى الإمام.
جميل جميل جدا. نعم، ما زال لدى شاعرنا من الأعلام من لا يحب أن يتجاوزه في هذه الفرصة، وهو يريد أن يعرف عليه جيل الشباب الذين جاءوا من بعد. من لديكم الآن يا شيخ من الشعراء الذين ما زلتم تريدون أن تضيفوا له؟
هو في الحقيقة العدد كبير، فهناك الأستاذ والشاعر والأديب المعروف محمد فؤاد بن عبد اللطيف صاحب الرسائل والكتب المعروفة، وكذلك الشاعر الإسلامي والكاتب والمحدث المعروف أحد شيوخ الصحوة الكبار محمد أمين الشيخ المزيد، هناك الأستاذ والشاعر الكبير بوتول بابا، وهناك يعني شعراء كثر، أنا لا أريد أن أتجاوزهم في هذا اللقاء الأولي معكم، ولعلنا نحن أن يتاح لنا لقاء آخر حتى نكون في سياقنا الطبيعي. على كل حال، محمد فؤاد بن عبد اللطيف له نماذج شعرية رائعة وتعتبر أو تندرج في صميم الشعر الصحوة الإسلامية، لأنها تعالج أهم هذه القضايا التي عالجها الشعر الصحوة، من كشف واقع المسلمين المر، ومن الدعوة إلى نهضة الإسلام ونهضة المسلمين، وإلى أن يعوا واقعهم وأن يشرعوا في تغيير هذا الواقع، وينتهزوا لذلك كغيره المناسبات الكثيرة فيكتب فيها قصائد رائعة. من قصائده قصيدة بعنوان الإسراء والمعراج، عله كتبها سنة 81 900، يقول: غير ذا الدين فليكن الأفيون، لا يغرنك الضلال المبين، ما دعاء الطغاة إلا ضلال وأماني 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 أجرها ممنون. فرويدا سيسفر الأمر حتى يعلم الناس أينا المفتون. أم كذاك البغاة في كل أرض جبروت وعزة ومجون. يا فلسطين ما ذكرتك إلا سال دمع من الجفون هتون. يا فلسطين ما ذكرتك إلا سال دمع من الجفون هتون. غفل المسلمون عنك وخلوا وخلوك وغالت غول وظنت ظنون. فإلى ربك ارجعي واسأليه عنك تخفيف ما اعتدت صهيون. باعك المعشر الطغام فلم توف عهود ولم توف ديون. بين تعيين لجنة وأمين وتفاديك يا فلسطين بون. ما رأينا يحرر الأرض إلا لجنة ما لها الغداة أمين. ببيان الرصاص تقنع من شك ففيه البيان والتبيين. إلى آخر القصيدة وهي جميلة، ولكن قصيدة أخرى أكثر روعة، وهي قالها في مسابقة نظمتها الإذاعة على ما أعتقد سنة 82 عن مذابح صبرة وشاتلة معروفة، وعنوانها أم ياسر. يقول: لا ترم صاحي وانتظرني قليلا، فسألقي عليك قولا ثقيلا. إن إخواننا الجحاجح أبناء فلسطين قتلوا تقتيلا. قتلوهم مرضى ومرضا وشيبا، ويريد الخاون بعد دليلا. ودعت أم ياسر أمة العرب فلم ألف مثلها مخذولا. يا لها سبة ووصمة عار أعقبتنا الحزن العريضة الطويلة. أم تراها كانت بطولة كأس مرتعا ممتعا وظلا ظليلا. قد مللنا سماع قيل وقال، ومللنا الحل البديل الهزيلة. وسئمنا ما ليس يملك يوما كشف ضر عنا ولا تحويلا. قد قتلناك يا فلسطين غدرا، ثم قمنا عليك نعلي العويلا. قتلتك السهام أسهم قوم مولوها فأكثر التمويلا. حتى يقول فيها: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغير أن يجر ذيولا. إلى آخرها، وهي قصيدة طويلة
وجميلة. شيخنا لا شك أن الأديب الراحل جمال الحسن والمفكر الكبير والأديب كان له دور أيضا في هذه الصحوة، هل لديكم شيء من إنتاجه؟
نعم، جمال هو كما سمعت مرة الأديب والشاعر الكبير محمد الحافظ الأحمد يقول إنه اشتالته شياطين الأدب الوصي. نعم، بدل عن الأدب الإنشائي كما هو معروف. فجمال كان عالما في الأدب واللغة، وكان عبقريا حقيقيا لا يشق له غبار رحمه الله تعالى، وكان شاعرا مفلقا، لكنه فضل أن يكتب عن الشعر وأن يجمعه وأن يعد الرسائل والأطروحات حوله بدل أن يكتبه هو شعر. لكن له قطعة جميلة لعله كتبها في نهاية 79 أو في تلك الفترة، يقول فيها: النار في طهران تأكل لا رقيب ولا عتيد. النار مطلقة اليدين فلا قيود ولا حدود. تأتي على الأرض العقيم وتأكل الزمن القديد. النار جامحة الشهية فائر منها اللعاب. النار قانية الملامح لا سراب ولا ضباب. النار صارمة المواقف لا متاب ولا عتاب. النار آتية نعوذ بالله من النار. النار آتية وهل سيرد وجه النار باب. تأتي على عصر تعفن في حقائقه وراب. النار تنضج بالرجال البيض والخيل العراب. ستثور النار توقظ كل فرعون مهيب لا يثار. قد كان أيقن أنه رب الكواكب والمدار وبأنه وضع المسار فلا انحراف ولا عثار، رسم الخطوط وهل يسير بغير سكته قطار. فإذا العقول يجن وإذا حتى يقول النار يا نار التي بك وحدتي وتكثري وبك اكتسبت ملامحي وجرى النجيع بأبهري. حتى يقول وكلي هنئتي وأطعمي فقراءنا بالمعشر وخذي وضوءك من دماء من دماء من دماء من دماء إلى آخر القصيدة، ليست طويلة جدا.
جيد جيد. نعم شيخنا، نواصل معكم في هذا، تتحفنا بهذا الإنتاج وهذا الإبداع الجميل في بدايات شعر الصحوة.
نعم، لعله من المناسب ونحن نتذكر الراحل مرحوم جمال الحسن أن نقرأ لك بعض أبيات من قصيدة طويلة رحبت به بهذه القصيدة عندما جاء زار نوايبو أو جاء إلى نوايبو وهو رئيس مركز البكالوريا سنة 89، وقد طلبنا منه أن ينظم يعني أن ينعش لنا محاضرة حول الأدب، أدب الإصلاح أو أدب الجهاد، وقد قلت هذه الأبيات في مفتتح محاضرته الجميلة. أقول فيها يا رائد الأدباء والكتاب ومؤصل التاريخ والآداب، من فضلكم هل تسمحون دقيقة لكم أقدم كامل الترحاب باسم الأساتذة الحضور أصالة ونيابة عن أسرة الطلاب وعن الإدارة والرقابة كلها والواقفين هنا على الأبواب. أهلا وسهلا يا جمال، حتى أقول أنا أريد أتجاوز بعض الأبيات، إن كنت في الإعراب ولتسمحوا إن قصر التعبير عن هذا الحماس الدافق المسابي، إن كنت في الإعراب عنه مقصرا فلكم بذلت الجهد في الإعراب ولكم توفر للقصيد مناخها في موسم التقدير والإعجاب. أهلا وسهلا يا جمال ومرحبا، فلأنتم قطب من الأقطاب، أستاذ مدرسة وباعث نهضة كانت لنا حلما مدى أحقابي، أستاذ جيل الجامعات شدارة حامي تراث ضارب الأطناب، علم البلاد الألمعي خطيبها دكتورها الممتاز غض الشباب، مذ جئتنا ونفوسنا مغمورة فرحا كألف سحابة وسحاب. فالعقل قبلك لم يكن متحركا، غلبت عليه عواطف الأعراب، والشعر أركد ما يكون فما لنا إلا القشور وطنطنات ذباب. فقرأ لنا الفكر الجميل قراءة توحي بأبدع أو أجد خطابي، تهب الكبير المسجدية وثبا لصراع هذا العالم الوثابي، وتشد للمحراب من عصفت به أزماته عن عالم المحراب. وبذور بذورك يا جمال فربما وقع البذور على الثرى المخصابي، وانذر خطابك للصخور فربما وعت الصخور وهي جد صلابي، وإلى آخره. يعني قصيدة هكذا.
جميل جدا. نعم، إذا نواصل حديثنا مع أستاذنا وأديبنا أستاذ باب والأحمد. وكما تحدث القرآن عن النملة بل خصها بسورة، فالآن أدب الصحوة أيضا يتحدث عن النملة، فلنستمع إلى قصيدة النملة مع أديبنا الشاعر.
هابيل في الأرض الخراب ملقا على الظهر المصاب، قابيل باء بإثمه قابيل أجهل من غراب، تخبو النجوم وتختفي شمس توارت بالحجاب، ينمو الدجى مستوحشا في ذلك الجو الضباب، هاهات حواء في الظلام رسمت مآسي للأنام، نبراتها السوداء في غسق الدجى تبكي الحمام، تبكي النسيم وربما تبكي نبراتها السوداء في غسق الدجى تبكي النسيم وربما تبكي نبراتها السوداء في غساق الدجى تبكي الحمام تبكي النسيم وربما تبكي الملائكة العظام. وما هذا يوم عصيب لا هو يشفيك النحيب، هذا وليدك في التراب داسته أقدام الذئاب، حكم الطغاة بأنه خطر على قانون غاب، لكنه بدمائه يسقي العطاش من الهضاب، ولسوف ينبت في ربا روح الشهامة والإباء، ولسوف ينبت في الربا روح الشهامة والإباء، ولسوف يطلع في قفار أرض الخراب سنى النهار، ولسوف يطلع في قفار أرض الخراب سنى النهار، قابل ماض في الطريق يلقي الضحايا في الحريق، في موكب البغي العريق يتولد الموت الزعام، عبر الجماجم والضرام في الشهر والبلد الحرام، لكنه جيل فريد في كل قرن من جديد، هابيل يولد في الشباب يحيي الرسالة والكتاب، يتلو يرتل سورة عجبا إذا يتلو الحديد، يا أمة العصر البليد أو من انتهى عهد العبيد، عهد به الحجاج يعبث بالرعية والوليد، أيظل يحكمنا كليب ويسودنا نير الصليب، النمل كان إذا يسام من نملة يكفي خطاب، النمل كان إذا يسام من نملة يكفي خطاب، هل نحن ليس لنا نظام كالنمل ليس لنا انتداب، هابيل مات مع السلام في ذلك الجو الرهيب، لكنه حتما يعود وسوف ينقشع الظلام، لكنه حتما يعود وسوف ينقشع الظلام إلى آخر. مع السلام في ذلك الجو الرهيب، لكنه حتما يعود وسوف ينقشع الظلام.
نعم شيخنا، شوقت شبابنا وشوقت جيل بصائر، هل من مزيد؟
إذا كنت تحرص على هذه النماذج التي كنت أريد أن تخلو هذه الحلقة منها، هناك قصيدة بعنوان تباشير من المنكب البرزخي، كتبتها سنة 1991. الشعر من زمن ما عاد ينقاد، إلا لمعنى له في القلب أبعاد، وللقوافي مناخات تعانقها، وللمواسم أفراح وأعياد، تنمو العواطف إيحاء وأخيلة، وللقصيد كما للفكر ميلاد، ينبث عطر وأنغام منسقة، يمتد غصن من الإلهام مياد، والشعر ليس إذا لم يسم منزلة به تخلد في التاريخ أمجاد. هذه تباشير جئت اليوم أحملها، وكان لي معكم من قبل ميعاد، في المنكب البرزخي اليوم بارقة من الزناد الذي أوراه أجداد، كل الروابي صحت من بعد غفوتها، والنور في أفق الصاحين واللاد، تنفست أرضنا القرآن فانقشعت من الدياجير أحقاب وآماد، وقد أغارت حشود الشر حانقة فيها تزاوج أطماع وأحقاد، توزعوا التركة الكبرى مجازفة كأنه ما لهذا الدين أحفاد، فكان للشرق دنلوب يوجهه وكبلان له في الغرب إرشاد. دانلوب كان يشرف على سياسة التعليم الإنجليزية في مصر بالمناسبة، كأنه يمثل دور كبولاني في المغرب يعني. فكان للشرق دنلوب يوجهه وكبولان له في الغرب إرشاد، الغرب يعني المغرب يعني، وكبولان له في الغرب إرشاد، عهد التداعي وليل لا صباح له، والركب تاه ولا نور ولا زاد، تلوثت بيئة الأفكار واختنقت حتى تولد إبراق وإرعاد، لكن صخرة هذا الدين صامدة مهما تآمر أهل الشر أو كادوا، فكم عواصف هبت في معاقلنا ربت سهول بها واهتز أنجاد، وتلك سنة هذا الدين يحمله من كل جيل وتلك سنة هذا الدين يحمله من كل جيل ذو الهمات أطواد، من مبلغ القوم عني أن دعوتهم ما زال يحملها في الأرض أفراد، من مطلع القرن والإسلام منفجر والوعي نام وصوت الحق يزداد، فكم تحطم في الأفكار من صنم، وكم تكسر أغلال وأصفاد، وكم تهافت من آراء تافهة سادت لأن ذويها الغمر قد سادوا، وكم توارت خرافات مؤصرة أصحابها من قديم الدهر قد بادوا، والخادعون شعوب الأرض ما فضحوا قد فضحوا، والمسلمون إلى الإسلام قد عادوا.
رائع. نعم شيخنا، أنا ما زلت عند طلبي بأن أسمع منكم قصيدة طيفور معروفة، قد سمعتها في ندوة في سنوات ماضية وما زلت متعلقا بها، فأرجو أن يشرك المستمعين في ومستمعي شبكة بصائر وأعضائها شركهم في سماع هذا النص. نعم.
يأجوج عادك أنه مأجور، مأجوج يصحبه فأين السور؟ السور لا سور هناك وراءنا، والسور دون وجوده معبور. ذو القرن غاب وليس خرج عندنا، والقوم هذا اليوم قوم بور. لا نار لا حطب ولا شمع، فقد ضاعت وضاع حديدنا المزبور. ألف من الأعوام ليل دامس، لم يدخل الديار فيها النور. هذا صراخ الأرض دك جبالها، لكن سمع بني الثرى موقور. يعقوب غم من البكاء، ويوسف الرؤياه شيء لعبرها التأخير. وذوي الوصيد بكفهم قد نوموا، بسط الذراع عليهم قطمير. فرعون في مصر يعيه وقد طغى، والشعب فيها عزه التعبير. فرعون في مصر يعيه وقد طغى، والشعب فيها عزه التعبير. نيرون في روما تفرج ضاحكا، والشعب تأكله لظى وسعير. هولاك يصبغ نهر دجلة بالدماء، والمكتبات على الهرات جسور. هولاك يصبغ نهر دجلة بالدماء، والمكتبات على الهرات جسور. تاريخنا مسروقة، أيامه منهوبة، وعطاؤها مطمور. فحضارة مظلومة، ومعاقل مغصوبة، وتراثها مقبور. وحصون أدمغة الرجال تحطمت، والفكر عقر ربوعه مقهور. وحصون أدمغة الرجال تحطمت، والفكر عقر ربوعه معقور. في عقري يعني. والفكر عقر ربوعه مقهور. لا شيء إلا الزور، كيف بقاؤنا وحياتنا؟ لا شيء إلا الزور، لا شيء إلا الجور، كيف بقاؤنا وحياتنا؟ لا شيء إلا الجور. اليوم ناقة صالح معقورة، وفصيلها بإزائها معقور. طابور أهل الباغي يسحف طاغيا، بسفينه لج الدجى ممخور. والبحر مسجورا، وبالفجر الذي عما قريب يرقب الجمهور. والنفط والذهب الذي حبلت به أرض هناك خليجها مسعور. والنيل في أرض الكنانة هادرا، والنخل أبر أثقلته تمور. والأطلسي يكاد يقذف حوته غضبا، سيسقط خاسرا كافور. سنن الحياة تسير دون تبدل، ناموسها لا يعتريه فتور. سنسير للفتح المبين، ونصرنا متيقن حيث الغداة نسير. لكننا إن لم نغير ما بنا، مهما يكن لن يكتب التغيير. لن يكتب التغيير إلا عندما يحيا وينضج عندنا التفكير. لن يكتب التغيير إلا عندما يحيا وينشط في الجميع ضمير. حيث العقيدة في الضمير قوية، مفعولها فينا له تأثير. يتكاثف الإيمان عبر نسيجها، وعيا يكون لفعله تفجير. يتكاثف الإيمان عبر نسيجها، وعيا يكون لفعله تفجير. إن السماء إذا تلبد غيمها، فلربما غضب به ممطور. ولربما خيرا يكون، وربما شيئا به في أرضنا ستثور. فالليل مهما طال آت يومه، فظلامه منه يثور النور. ومن الجفاف مخيما كابوسه، يأتي الخريف ويخصب الأخضور. هذه أتان حليمة طلعت، ولا نور على أكتافها منثور.
هذه أتان حليمة طلعت وذا نور على أكتافها منثور عهد يحور من الضياء إلى الدنا لا تيأسوا أمجادنا ستحور سيحور حتى الديك يرفع صوته سيحور يسحب حبله يعفور سيحور طيفور ومعروف فهل تدرون ما معروف ما طيفور طيفور معروف ومعروف أخو طيفور يرهب نوره الديجور ستعود كابول إلى أبنائها ويعود ذاك المسجد المعمور ستعود أندلس وعهد زاهر فيها ويرجع مجدها الموتور ويعود منهجنا الذي دستوره قرآننا المحفوظ والمسطور ويعود منهجنا الذي دستوره قرآننا المحفوظ والمسطور ستعود كل الأرض تخفق فوقها أعلامنا يتناسق الديكور.
ما شاء الله رائع جدا. نعم شيخنا وشاعرنا باب كان حاضرا عندما رفض أول حزب وضعت أوراقه ليسمى بحزب الأمة وضعه الإسلاميين في ذلك الوقت ورفض ذلك الحزب كان سببا لقصيدة نريد من الشاعر أن يسمعنا إياها.
شكرا. أنا كنت في تلك الأيام في نواذيبو أدرس في ثانوية نواذيبو لكني كنت حاضرا مع الإخوة في نواكشوط شعورا وشعرا أيضا يعني لذلك كتبت هذه القصيدة تعبيرا عن ذلك عن مضاعفات ذلك الرفض يعني. رفضوك في وضح النهار بقرارهم بئس القرار رفضوك في وضح النهار بقرارهم بئس القرار رفضوك دون مبرر كي يستقروا لا قرار رفضوك دون مبرر كي يستقروا لا قرار رفضوك تحمل مصحفا بل آية هي الشعار. معروف أنهم مبررات وزارة الداخلية في ذلك الوقت أنه اسم حزب الأمة وأن هذا اسم كبير وأنهم أيضا شعار مصحف وآية وهكذا هذه كانت هي المبررات يعني. رفضوك دون مبرر كي يستقروا لا قرار رفضوك تحمل مصحفا بل آية هي الشعار قالوا بأنك أمة كبرى وهم قوم صغار وبأن دين الله عندك وحده هو المدار وبأن دين الله عندك وحده هو المدار هذا الذي قد قدموا للمسلمين من اعتذار وهو الذي قد خصصوا للمسلمين من اعتبار وهو الذي قالت فرنسا أن يقال بلا حوار وهو الذي قد قرروا أمسا هنالك في دكار هل تعرفون أحبتي أسباب ذلك باختصار تخشى فرنسا غائبا إن عاد لا يخشى الحصار هل تعرفون أحبتي أسباب ذلك باختصار تخشى فرنسا غائبا إن عاد لا يخشى الحصار إن عاد ليس ترده عن أرضهم هذه البحار إن قام يلتفت الزمان مغيرا جهة المسار إن قام ينفض فجأة في لحظة هذا الغبار هم يعرفون حقيقة الإسلام حين له يغار عرفوه عبر صراعهم دينا يجير ولا يجار قد كان فيما جربوا دينا يدير ولا يدار ولسوف يكشف فجأة عن مكرهم ذاك الستار يتربصون به الدوائر كل يوم باختبار لكن نقول لهم بأننا ها هنا في الانتظار ها نحن في هذه الربوع ولم نزل أهل الديار نحمي الحريم من العداء نرعى الكرامة والذمار يا رافضين الحزب لا تتوقعوا أي انتصار يا رافضين الحزب لا تتوقعوا أي انتصار يا رافضين الله لا ترجون لله الوقار أشعلتم في الشعب نارا فوق نار فوق نار إن الذي تخشونه بترقب للانفجار فالشعب غول فاتك يخفي مخالبه الكبار فالشعب غول فاتك يخفي مخالبه الكبار إن ثار ثورته التي تخشونها صعب الفرار الدين يضمن وحده يا إخوتي حفظ المسار وغدا سيمسك وحده بتوازن رأس القطار.
الله أكبر. إن شاء الله. إذن إلى هنا نتوقف معكم إلى حلقة جديدة. نشكر الأديب والشاعر الكبير باب والأحمد، وإلى لقاء إن شاء الله مع هذا الشاعر، فيبدو ما زال لنا معه لقاءات ولقاءات، فقد نثر اليوم أوراقه ولم نأتي منها إلا على القليل، فلديه تراث كبير جدا من هذا الشعر، شعر الصحوة، من الشعراء الكبار والعلماء ومن مختلف بدايات الصحوة. نشكره ونشكركم إخوتنا الكرام. شيخنا، هل من كلمة أخيرة؟
أولا أشكركم وأشكر البصائر وأشكر قراءكم ومستمعيكم جميعا على هذه السانحة التي أتحتم لنا هذا المساء، وأعتذر لكم عن الاعتذارات الكثيرة التي اعتذرت لكم بها سابقا، فقد طلبتم مني مرات سابقة كثيرة أن أجري معكم حوارا حول الشعر وحول شعر الصحوة، وأنا كنت دائما أعتذر لكم، لكني كنت أحيانا أرشدكم أو أرشد غيركم من الشباب إلى أن يجروا مقابلات أخرى مع آخرين من الشعراء الصحوة الآخرين، لأن تلك المقابلات ستكون أجدى وستكون أكثر إمتاعا وأكثر فائدة. إذا أعتذر وأشكركم جزيل الشكر. وكما تفضلت، لدي منثورات وأوراق مبعثرة المساوى، أكثرها فيها الشعر هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، كنت أفضل أن يكون الوقت كله مخصصا لهم لكنكم رفضتم وأبيتم، جزاكم الله خيرا، إلا أن أدري بدلوي وأشارككم في هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم.
نذكر شيخنا وأستاذنا أن هذه الحلقات أنها محفوظة في موقع إنشأت شبكة بصائر، وبالتالي هؤلاء الأدباء الذين لم يكن كاد أدبهم أن يضيع لولا هذه الأوراق التي تحتفظون بها، سيكون إن شاء الله لها مكان لأدبهم، مكان في موقع في إلكتروني يحتفظ بما قرأتم لنا هذا المساء من شعرهم، وأيضا سيحتفظ بالمزيد. وننبه كذلك قراء مستمعينا وأعضاء شبكتنا إلى أن هذا الموقع فيه كل ما تقدمه شبكة بصائر، ويمكن الرجوع إلى حلقات هذا البرنامج وغيره من البرامج، ونستودعكم الله وإلى لقاء. مرحبا بكم.